أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. في الجمعة الثالثة من رمضان، عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى، وتضييق واسع للاحتلال بحق المصلين. ردود فعل فلسطينية منددة بقرار عباس تأجيل الانتخابات، وحماس تعتبره انقلابا على الشراكة والتوافق الوطني. اتهامات لشرطة الاحتلال بعد مقتل أكثر من 40 مستوطنا خلال تدافع في جبل جرمق شمال فلسطين المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أدى نحو 60 ألفا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب إنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي 48 والضفة الغربية إضافة إلى أهالي القدس. وكانت شرطة الاحتلال عرقلت صباحا وصول المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. ونشرت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية في محيط مدينة القدس ودققت في هويات المارة واحتجزت عددا منهم. كما انتشرت الشرطة داخل الأحياء وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم، ما دفعهم للسير مسافات طويلة للوصول إلى المسجد المبارك. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لا الحواجز العسكرية هذه ولا الانتشار المكثف لشرطة الاحتلال وقف عائقا أمام تدفق الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. منهم من اضطر إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة، ومنهم من احتجزت هويته حتى تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى الساحات ورص الصفوف لأداء صلاة الجمعة.
رغم هذه الحواجز بفضل الله أما صلاة الجمعة بهذا اليوم المبارك، 60 ألف من المصلين، اشترك من الكشاف أكثر من 400، جاء المتطوعين أكثر من 200 في تنظيم صفوف المصلين وتوزيعهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
وما إن انتهت صلاة الثالث جمعة رمضانية، تجمع آلاف الفلسطينيين في الساحات. هنا جدد هؤلاء العهد، رفعوا أيديهم لتأدية قسم حماية الأقصى، وهتفت حناجرهم بدعم المقاومة. وفي الجهة الثانية رش المتطوعون الماء على الصائمين للتخفيف عنهم مع ارتفاع درجات الحرارة. ما نراه من جموع ملأت المسجد الأقصى سبقه حرمان قوات الاحتلال المئات من أهالي الضفة الغربية عند حاجز قلنديا من الوصول إلى المسجد الأقصى تحت ذرائع واهية.
جينا هنا ما مرة كناش بعم بحجة إن تصريح. طب نمنا نجيب تصريح، أكلونا إن فوق 50-60 بمرق شوية، أنا 66 ما مرة كنا، ومش عارفين شو بدنا نسوي. بنروح هناك بقول له روح هان، ونيجي على الجندات بقول روح هذاك وهذاك بقول هذاك، اخر شيء بقول لك ممنوع تمرق.
الساعه 5 صباحا تواجدوا النساء والرجال على بوابات كلنديا عشان يفوتوا الاقصى. حاليا لا يردوا يخلوني يفوتوه، نزلوا انه لازم طعم وطعمين عشان يفوتوا على الاقصى. الناس بيجي بورجوني انه هنا متطعمين بس ما بفوتوه، وبتهجموا عليه قدام الاعلان. تمام، بتعاملوا منيح مع الناس وبس روح الإعلان بتهجموا على الناس، ورجع كمان مرة وبرفع عليهم علينا وعلى الطواقم الطبية.
منذ ساعات الفجر وقفت قوات الاحتلال في وجه هؤلاء لمنعهم من تأدية صلاة الجمعة التي تلت انتصار المقدسيين الأخير في باب العمود.
هذا ومنعت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين عند حاجز قلنديا من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة تحت ذرائع وهمية. وأوضح المواطنون أن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة إما بذريعة عدم الحصول على تصاريح خاصة أو عدم تلقي لقاح فيروس كورونا. وأضاف المواطنون إن الجنود تهجموا على عدد منهم عند حجز قلنديا من بينهم الطواقم الطبية. عن رفع الاحتلال لوتيرة الاعتداءات على المواطنين ومنع وصول المصلين إلى الأقصى المبارك، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي:
طبيعة الاحتلال أنه يريد أن يهيمن على الحيز والمكان بالقوة، يريد أن يرسل رسائل سيادة على المكان بعيدا عن الصورة التي تغيظ وتفلق الاحتلال حينما يشاهد كل هذا الكم وكل هذا التجمع والحشد يوميا في المسجد الأقصى المبارك في أنحاء المدينة. هذا ما لا يرضاه الاحتلال، فهو اليوم مثلا قام بوضع سلسلة من التواتر والموانع الحديدية من كولومبيا إلى بيت لحم إلى القدس، ومنع وصول السيارات إلى أنحاء المدينة، وهو بعد أن يريد أن ينظم ويتيح المكان من أجل تسهيل وصول الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك. ولكن في حقيقة الأمر هي خنق للمدينة، أكثر للمدينة الهيمنة عليها من سيارة. هذا ملخص ما يقوم بالاحتلال حتى يقلل على عدد الوافد إلى مدينة القدس وحتى يتيح المكان كليا إلى المستوطنين.
في الخليل أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال المكثفة. وذكرت مصادر محلية أن عدد المصلين الذين أدوا الصلاة في الحرم الإبراهيمي تجاوز 10,000 مصل رغم انتشار حواجز الاحتلال على مداخله والطرقات المؤدية إليه، اللافتة إلى وجود دعوات تؤكد شد الرحال إلى الحرم والوجود فيه بشكل مستمر من أجل حمايته من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة للسيطرة عليه. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الانتخابات، حيث أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لأجل غير مسمى، وذلك في ختام اجتماعه بممثلي بعض الفصائل الفلسطينية في مقر المقاطعة في رام الله. وشدد عباس خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لوقف ممارساته العدوانية. كما أوضح عباس أن سبب تأجيل الانتخابات مرده إلى أن كيان الاحتلال لن يسمح بإجراء الانتخابات بالقدس. في ملف الانتخابات أيضا أعلنت الفصائل عدة رفضها قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية بذريعة القدس، ورأت حركة حماس في القرار انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، محملة حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعيات تأجيل الانتخابات. من جانبها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى التمسك بالاتفاقات الوطنية لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث، فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن التأجيل يعد اعتداء على حق أساسي من حقوق الفلسطينيين. عن مصير الانتخابات بعد قرار الرئاسة الفلسطينية التأجيل يقول القيادي في حركة المبادرة الفلسطينية نبيل دياب:
هذه الانتخابات آجلا أم عاجلا يجب علينا أن نجريها، لا أحد يمتلك قرار مصادرة حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الانتخاب وأن ينتخب هذا الشعب من يمثله أو من ينوب عنه في مجلس التشريعي الفلسطيني. ما جرى من قرار لتأجيل موعد الانتخابات هو قرار خاطئ ولا ينطوي عليه إلا تداعيات سلبية وتداعيات تمس بالإجماع الوطني الذي تمثل بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق الشرف ليقضي بضرورة احترام والتزام التزام إجراء الانتخابات بوفق المواعيد التي حددتها المراسيم الرئاسية بالمناسبة والتي صدرت في 15 من يناير الماضي. ميثاق الشرف هذا والذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة بما فيها القدس، ولا يستثني على الإطلاق هذا الإجماع الوطني أي مكان جغرافي من أراضينا الفلسطينية المسمى والتي تم التوافق. لا نرى أي مبرر لتأجيل هذه الانتخابات.
دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية كافة لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال. وأكد النخالة في بيان أن محاولات التعايش مع الاحتلال منذ توقيع اتفاق أوسلو أثبت أنه مجرد أوهام كاذبة، مشددا على أن الجهاد والمقاومة هما الحقيقة الثابتة وسط انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين. ولفت البيان إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي تتجسد في التنسيق الأمني. عن دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال يقول الكاتب والمحلل السياسي حسن عبده:
القيمة الأساسية لهذه الدعوة تكمن في تصويب البوصلة. عندما تذهب الحالة الفلسطينية لحالة من التجاذب الداخلي و الاشتباك الداخلي على خلفية قرار تأجيل الانتخابات، تأتي دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة لاجتماع القوى الوطنية والإسلامية للتداعي من أجل وقف الانهيار الحاصل في الحالة الفلسطينية، هذا الانهيار المتواصل والغير متوقف. هذه الدعوة بالتأكيد يجب أن تلقى أذن صاغية لدى كافة الفصائل الفلسطينية، لأن الاشتباك مع الاحتلال هو التصويب لهذه البوصلة. يجب أن نذهب باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، نحن نعيش مرحلة توسع استعماري، مرحلة تحرر وطني، وعلينا أن نعزز الاشتباك مع الاحتلال بديلا عما يعد للحالة الفلسطينية للاشتباك الداخلي. المعركة يجب أن تكون مع الاحتلال وليست فلسطينية فلسطينية. هذا هو جوهر البيان الذي أصدره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. لا شك أن الإحساس بالعالي الوطني والمسؤولية الوطنية تلزم الجميع للاستجابة لهذه الدعوة من أجل الاتفاق على برنامج مواجهة يجنب الساحة الفلسطينية الاشتباك الداخلي ويوحد في الميدان ويخلق بيئة مواتية للوحدة الفلسطينية.
إلى الداخل المحتل، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل أكثر من 40 مستوطنا وجرح المئات في تدافع خلال احتفال يهودي في جبل جرمق شمال فلسطين المحتلة. وأشارت قنوات عبرية إلى أن الحادث وقع نتيجة التدافع والتزاحم خلال الاحتفال، ما أدى إلى انهيار منشأة وجسر على جبل الجرمق، حيث تجمع مئات الآلاف من المستوطنين. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
قتلى وجرحى في كل مكان، هكذا بدا المشهد بعد حادثة جبل جرمق شمال فلسطين المحتلة. الحادثة التي وقعت إثر تدافع وازدحام حدث بين المستوطنين أدت إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا وجرح أكثر من 100 آخرين في مشهد هز كيان الاحتلال بأسره، فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن التدافع بدأ عندما انزلق عدد من المستوطنين من على منحدر مائل تسبب بسقوط المحتفلين المكتظين فوق بعضهم البعض، حيث قتل العشرات منهم سحقا أو اختناقا تحت الأقدام. الحادثة وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكارثة التي لم يسبق أن حدثت في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه خلال زيارته لموقع الحادثة استقبله أهالي القتلى بموجة من الهتافات الاحتجاجية والشتائم بعد أن ألقوا عليه زجاجات فارغة مصوبين أصابع الاتهام نحوه. ومنذ اللحظات الأولى للحادثة تخيم على الكيان حالة من الإرباك والصدمة وسط تقاذف الاتهامات والمسؤوليات عما جرى، في حين ترتفع وتيرة التحذيرات من ظهور موجة كورونا جديدة تضرب الكيان بقوة جراء الاحتشاد الضخم الذي قام به المستوطنون دون أي إجراءات وقائية.
وعن تداعيات حادثة جبل جرمق على المستوى الحكومي في الكيان، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن مرهج:
بالنسبة لبيبي نتنياهو، من العناصر المتطرفة التي كانت موجودة في هذا الموقع هم ليس من مؤيدي بيبي نتنياهو، هذا ليس من الأحزاب الدينية التي يعني تؤيد بيبي نتنياهو، ولكن هي بالعكس هم جميعهم من المستوطني الضفة وغلاف غزة وهذه المناطق ومنطقة الخليل، فهم من تواجدوا هناك، ولذلك وجهت هذه الانتقادات له، وخاصة بأنه لا يستطيع كما أيضا تشكيل الحكومة كما هو وعد، ولابد أنه سوف يكون هناك تأثير مباشر على بيبي نتنياهو. ولكن الخوف الأكبر أنه مثل هذا الحدث لربما بعض الأحزاب المتواجدة في إسرائيل قد تتراجع عن مواقفها لتشكيل حكومة ومعالجة مثل هذا المصاب الذي أصابه، والتي يقول عنه أغلب ساسة إسرائيل بأنه الكارثة الكبرى التي حصلت منذ أن تأسست أو منذ قامت دولة إسرائيل.
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال إطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم، وأطلق جنود الاحتلال النار على الشاب قرب مفرق مستوطنة أفرات ما أدى إلى إصابته. وودعت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية أن الشاب كان يحمل أداة حادة وحاول تنفيذ عملية طعن. إلى نابلس، حيث أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عقب مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأكدت نفس المصادر إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى 3 إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
يعني هذه المسيرة هي مسيرة يعني متواصلة ضد هذا الاحتلال وضد هذا الاستيطان في بيت دجان، وهناك إصرار من كل أبناء بيت دجان والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية في بيت دجان وفي محافظة نابلس على المضي قدما لإفشال مشاريع الاحتلال الاستيطانية التي تهدف بجوهرها من يعني الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأراضي هنا في المنطقة الشرقية لبيت دجان وعموم الأراضي الفلسطينية.
إحنا اليوم جايين بالفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، جينا في أربعينية الشهيد عاطف حنايش اللي استشهد هنا برصاص هذا الجنود، جينا في يوم عيد العمال العالمي لنقول للمحتل لن نستسلم، سنظل نقاوم ونقاوم حتى زوال الاحتلال.
طبعا هذا هنا شكلنا مبين، مش قادرين نفتح هنا من قنابل الغاز اللي عبلونا فيها، من قنابل المطاط، من قنابل الصوت. طبعا جئنا لنقول لهذا الاحتلال أن هذه أرضنا، وهذا الغاصب الذين تحمونه تحميه دولة إسرائيل، تحميه بكل جيشها، لا يمكن أن يكون هذا بديل لنا، ولا يمكن أن هذا يبقى في أرضنا.
كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية القسام.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم أحمد الزرقا طالب في الثانوية العامة، لم يتمكن هذا العام من التقدم للامتحانات الثانوية، فقد اختطفه رصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يكن أحمد لاجئا، لكنه كان يدرك أن الهم الفلسطيني واحد، وأن حق الفلسطينيين أمانة في رقاب الجميع، لذا كان دائما الحضور في خيام العودة للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفع الحصار. للمزيد عن الشهيد إبراهيم الزرقا نلتقي والده الأستاذ أحمد الزرقا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك في البداية.
أستاذ أحمد علي الزرقا، مدرس في مدرسة حسن الحرزين، والد الشهيد إبراهيم أحمد علي الزرقا.
نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن بعض تفاصيل حياة الشهيد إبراهيم.
إبراهيم رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب العالمين، ربنا يتقبله عنده ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء. كان إبراهيم في الثانوية العامة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له الشهادة إن شاء الله ويكون في الجنة. إبراهيم كان طالب عندي في المدرسة كمان، لكن هو في القسم الأدبي وأنا في العلمي. كنت كل يوم يروح معايا بالسيارة على المدرسة يوميا، ترك فجوة واسعة عندنا في حياتنا هون. نتذكره على الإفطار، نتذكره في البيت، تذكروا في الحارة وفي الشارع مع أصحابه. لحد الآن أصحابه بيجوا بنادوا عليه فكروه موجود، والله العظيم بفكروه موجود، بيجوا بنادوا عليه هان.
نعم
الله يرحمه، يعني كان نعم الابن، والله كان نعم الابن وأكثر الأبناء محبة إلى قلبي. كان مطيع إلي كتير جدا جدا، ومقرب إلي أكثر واحد من أخواته.
يعني أستاذ أحمد، يعني كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز الصفات اللي بتمتع فيها كان إبراهيم.
أقول لك كان إبراهيم محبوب لدى الجميع في الحارة وفي المدرسة، كان ملتزم في المسجد ويصلي يقرأ قرآن، كان أخلاقه عالية ومؤدب ومحترم، كان محبوب في البيت، مطيع لأمه لخواته. حتى للمدرسين بحبوه كانوا، لزملاء الطلاب والأصدقاء في الحارة، كان يعني يشارك في العديد من الفعاليات عندنا في داخل المدرسة، كان يحب التصوير، هوايته كان يحب التصوير، كان كل الاحتفالات في المدرسة يصورها سواء بالجوال أو بكاميرا المدرسة. حتى لما استشهد، يوم استشهد كان معه عصاية سيلفي والجوال تبعه بصور فيه.
نعم نعم كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز أو يعني آخر ما تحدث به الشهيد قبل استشهاده، أو آخر المواقف التي عايشتموها معه قبل استشهاده.
والله كانوا مواقف كثيرة، منها يعني تفاجأنا تاني يوم استشهاد أنه كاتب على المواقع الفيس أنه صباح العودة والشهادة، كان طالبها من زمان الشهادة. حتى في موقف مع والدته قبل شهر باقي مفرجيها فيديو لأم شهيد وهي تبكي على ابنها، فحلف أمه أمانة أنه إذا استشهدت أنا ما تبكي علي حتى ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبني. وفعلا أمه أخذت بالنصيحة، ما بكت بالمرة إطلاقا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم الزرقاء، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد الأستاذ أحمد الزرقاء، ونكمل معه حكاية العشق للوطن واستشهاد نجله إبراهيم. طيب يعني لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده، يعني كيف استشهد إبراهيم؟
إبراهيم كان يشارك زيه زي باقي أصحابه وشعبه في مسيرات العودة، كل جمعة كان يروح يشارك. في صباح يوم الاثنين يعني أنا حتى قلت له يا إبراهيم ما ضلش وقت للامتحانات فأقعد أدرس يابا، قال ربنا يسهل. وإذ بالبصات اللي بتيجي بتنقل الناس، فطلع مع الناس يعني زيه زي أبناء شعبه بشارك من أجل القدس ومن أجل حق العودة ومن أجل شعب غزة المكلوم، من أجل الحصار ربنا يرفع عنا يا رب العالمين. فشارك فاتجه إلى السلك إلى الحدود، الحمد لله رب العالمين، ربنا أخذ وداعته، غادت عند السلك أجت رصاصة براسه، كان يصور بعض الشباب والمقاطع وكذا.
نعم يعني رحمة الله عليه، يعني كما هو كما غيره من المشاركين في المسيرة، يعني هذه المسيرة السلمية، لكن الاحتلال لم يتوانى عن مواصلة قتله وإجرامه بحق الشباب الفلسطيني.
صحيح صحيح، إبراهيم لا حمل حجر ولا كان معاه بندقية ولا مسالم، كان زيه زي باقي الشعب. نعم. مسالمين بطالبوا بأدنى حقوقهم، رفع الحصار، بأدنى إنه كل العالم يتوجه ويتطلع لقطاع غزة المحاصر له سنين طويلة، يتطلع لحق العودة واللاجئين الموجودين في غزة وفي الشتات، يتطلع للقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، يعني حقه زي حق أي مواطن من شعب غزة. إبراهيم يعني كان يعني أمنيته، يعني حتى كاتب أنا في أحد المواقع أنا مواطن لكن بدي أدافع عن أرضي وبدي زي أبناء شعبي وشارك في مسيرات العودة.
نعم يعني هو من غزة،
هو غزة، احنا سكان. نعم. غزة صحيح.
نعم. كان يشارك في المسيرات لوحده يعني ولا كان كنتوا بتروحوا معاه؟
والله كان اخواته يومتها نفس اليوم نستشهد فيه، كان في الاخوة اثنين اكبر منه.
نعم.
كانوا معاه.
نعم.
بس عاد تشتتوا، في واحد راح على موقع ملكة وفي هو ابراهيم وحسام الكبير كانوا في شرق غزة عند المقبرة الشرقية. بتمنى من الله العلي القدير انه يتغمدوا في رحمة لابراهيم ويسكنوا ففيح جنات والفردوس الاعلى يا رب، وبتمنى الرحمة على من الله سبحانه وتعالى، الرحمة على أرواح الشهداء جميعا. نعم. والشفاء للجرحى، الجرحى اللي بيعانوا الويلات من قلة الأدوية، من قلة إجراء العمليات، وضعهم صعب، كان الله بعون جميع الناس يا رب العالمين.
استشهد إبراهيم برصاص الاحتلال وتوقف طموحه في دليل جديد على بشاعة جرائم المحتل بحق أطفال وطلبة فلسطين. فالاحتلال اغتال إبراهيم كما غيره من الطلبة والأطفال، اغتالهم بالرصاص الحي والمتفجر دون أي سبب سوى أنهم يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار. فهنيئا لك الشهادة يا إبراهيم، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
حديث الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. نظمت لجنة المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقفة في خريبة أم الكبيش شرق قرية طمون في طوباس، وتخلل الوقفة حملة زرع أشجار أقيمت رفضا لقرار ضم الأغوار وردا على قرار المستوطنين إقامة بؤر استيطانية، هذا فضلا عن الاعتداءات الأخيرة بحق أصحاب الأراضي التي تمثلت بقلع الأشجار وهدم المنشآت ومحاولات مصادرة الأراضي. وتعد الأراضي الزراعية في خريبة أم الكبيش هدفا استراتيجيا لسلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية. إلى تقرير الزميل رفعت السعيد.
هي ككل بقاع فلسطين، منطقة أم الكبيش شرق بلدة طمون في دائرة الاستهداف والتمدد الاستيطاني. جاء أصحاب الأراضي اليوم ليؤكدوا ملكيتهم لهذه الأرض ورفضا لأي عدوان صهيوني عليها، وذلك بإعادة زراعة أشجار الزيتون فيها التي خلعها الاحتلال الصهيوني قبل أسابيع.
قبل 3 شهور نفذوا أول عملية هدم، هدموا البياء بار 2 وكلعوا حوالي 250 شجرة زيتون. ردوا بعد 3 شهور كملوا على باقي الأرض، مساحتها الباقي 8 دونمات مزروعة فيها 250 شجرة زيتون وفيها 3 أبار رضموهن وكلعوا كل الزيتون.
تزيد مساحة منطقة أم الكبيش عن 3000 دونم، وهي منطقة رعوية خصبة. في كل عام تتعرض هذه المنطقة للاعتداء من قبل المستوطنين، حيث يمنع المزارعون من زراعتها ورعي أغنامهم فيها سعيا لإقامة مستوطنة جديدة فيها، رغم أن المواطنين يملكون طابو في ملكيتها.
وأنا سبق وإني طلبت الجهات المعنية والمختصة ضمن سلطتنا وضمن صلاحية الرئيس أبو مازن بإعطاء نمر لأصحاب الدخل المحدود للشباب على أساس أنه هنا يحموا هاي المنطقة، وإحنا كبلدية حطينا إمكانية البلدية على أساس نمسح هاي المنطقة ونقسمها بنمر بعد إذن السلطة الفلسطينية حتى نثبت ونشجع المزارعين ونشجع الشباب في إقامة حتى مشاريع صغيرة مثل تربية الأغنام، زراعة الأشجار.
تمتاز هذه المنطقة بأهمية استراتيجية لوقوعها على تماس مع الحدود الأردنية الفلسطينية، لذلك يستهدفها الاحتلال، وهي مهددة الآن للضم من قبل دولة الكيان، الأمر الذي يراه متابعون كارثة سياسية ستؤدي لحبس الفلسطينيين في كانتونات مغلقة.
هذه المنطقة التي تشكل عمق كبير للفلسطينيين كأراضي، وهي بالمناسبة أراضي طوباس وأراضي طمون وكل هذه المنطقة بتوازي ما يقارب مساحة قطاع غزة، وبالتالي نحن نعتبر أن هذا الاستهداف في خطة التفريغ هي لحبس الفلسطينيين في كانتونات ومعازل واستمرار في سياسة الاحتلال وتعزيز الاستعمار في هذه المنطقة.
تعتبر الأغوار سلة غذائية متكاملة لفلسطين غنية بالثروة النباتية والحيوانية، وضمها لدولة الكيان يعني قتل ما تبقى من ثروات المواطنين الفلسطينيين.
نشكر الزميل رفعت السعيد وعن مواجهة أهالي خريبة أم الكبيش لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، ننتقل إليه.
ماذا عن أهمية منطقة خربة أم الكبيش والتحديات والتهديدات التي تتعرض لها فيما يخص المصادرة؟
أم الكبيش هي جزء من أراضي قرية طمون ومنطقة محافظة طوباس، وإسرائيل تستهدف هذه المنطقة بامتدادها الكامل لمنطقة الأغوار والتي تشكل 28% من أراضي الضفة الغربية. هذه امتداد هذه الأراضي حتى منطقة نهر الأردن،
نعم،
الحدود الأردنية، وبالتالي نحن نتحدث عن مئات آلاف الدنومات المستهدفة في بناء مستعمرات زراعية في هذه المنطقة إلى مناطق تدريب عسكري، والاعتداء مستمر من قبل قطعان المستوطنين على أهالي هذه القرى والبلدات الفلسطينية، سواء في موضوع اقتلاع الأشجار أو منع الوصول الفلسطينيين لأراضيهم وخاصة القريبة من المستوطنات، هدم 6 آبار في نفس المنطقة لمنع التواجد للمزارعين والفلاحين في هذه الأراضي. حقيقة المعاناة متنوعة،
نعم،
والجرائم ضد أهلنا في كل منطقة الأغوار مستمرة. نحن اليوم بدأنا بالإعلان عن بناء هذه القرية باعتبارها كقرية زراعية، ليس فقط لأن نرفع شعارات، بل نريد أن نعزز الوجود الفلسطيني وخاصة المزارعين الفلسطينيين الذين شاركونا اليوم في زراعة الأشجار الزيتون.
عذرا سيد صلاح، ما هي أعداد هذه الأشجار التي زرعتموها؟ وهل هناك أيضا خطوات مستقبلية تصب في صالح منطقة أم الكبيش على غرار ما قمتم به حاليا؟
نحن ما زرعناه اليوم هو بالعشرات، ولكن لاعتبار أن هذا ليس الموسم، هذا يحتاج إلى مياه، والبلدية تبرعت بوجود أو إيصال هذه المياه إلى هذه المنطقة، ولكن في الأيام القريبة القادمة،
نعم،
سيكون جزء من أولويتنا ليس فقط موضوع زراعة أشجار الزيتون، بل حتى مساندة مزارعة المزارعين. هذه جزء من استراتيجية نتوحد عليها في هيئة مقاومة الجدار واللجان الشعبية والمؤسسات والنشطاء في كل مناطق الضفة الغربية بتعزيز الوجود الفلسطيني في مواجهة البؤر الذي أنشأها الاحتلال خلال السنوات الماضية. وعلى الأقل في العام الحالي تم بناء 9 بؤر استيطانية في منطقة جيبيا في رام الله، وعين سامية في كفر مالك شرق رام الله، وفي مناطق نابلس ومنطقة يسير في طوباس، وإضافة إلى منطقة المناطير أو المنطار في منطقة السواحل الشرقية في القدس، ومنطقة المخرور في منطقة بيت جلا وبيت لحم. ونحن اليوم،
نعم،
علينا مسؤولية أن نبدأ في بناء كرة زراعية وتعزيز الوجود الفلسطيني.
طيب سيد صلاح، قدرة الفلسطينيين على الاستمرار في ظل اعتداءات المستوطنين وسياسة الاحتلال التهويدية وأيضا العوامل التي تساعد على بقاء الوجود الفلسطيني ومواجهة تلك التحديات، ما هو المطلوب؟
المطلوب خطوات عملية. في قرية المنطار الزراعية كانت هناك خطوات بثلاث اتجاهات: أولا تعزيز الوجود القائم في هذه المنطقة، وثانيا البدء بتشجيع عائلات جديدة لتكون هناك، وأبدت هيئة مقاومة الجدار ببناء بيوت زراعية ومنشآت وتخفيف وتعزيز الدعم لهذه العائلات الفلسطينية وأصحاب الأراضي. هذا ما يجب أن يكون في كل المناطق. نحن بحاجة إلى خطة وطنية لدعم حقيقي لمزارعينا وفلاحينا، ونحن في اللجان الشعبية نكون قوة إضافية ساندة وداعمة، ولكن هذا هو الأساس في عملية التكامل ما بين الجهد الشعبي وبين الجهد الرسمي، وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤوليات. نحن لا نريد أن نتحدث عن شعارات، نحن نريد أن نكون مع بعضنا البعض في مواقف،
نعم،
من الصمود والوجود الفلسطيني. إذا أردنا أن نحارب الاستعمار والاستيطان وفي نفس الوقت أن نوفر فرص عمل، علينا أن ندعم الشباب في برامج زراعية وأن نوفر إمكانيات للوجود الشبابي،
نعم،
في مشاريع زراعية في هذه المناطق. وهذا يحتاج إلى الدور للجهد الرسمي وجهد المجتمع المدني، ونحن بتعزيزنا لهذا الصمود من خلال اللجان الشعبية.
صلاح الخواجة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليه.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت، أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
أجل، شنقوهم، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الواحدة بعد منتصف الليل،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.